إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الصائمين والصائمات، إنها تمر الشعور والأعوام، إنها تمر الشهور والأعوام، وتنقضي الليالي والأيام، ولا يبقى إلا الملك العلام. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هكذا عباد الله، تمر أيام رمضان وقد مضى مسرعا، وانتصب مودعا، وقد مضى مسرعا وانتصب مودعا، تمر لياليه على أجل، وتنقضي أيامه كلمح البصر. فبالأمس القريب كنا نفرح باستقباله ومجيئه، وها نحن نحزن لفراقه ورحيله. فالقلوب من ألم فراقه تئن، والنفوس من فرط اشتياقه تحن. وكيف لا عباد الله، وهو شهر الطاعة والذكر والإنابة والشكر، وهو شهر الخيرات والبركات، وشهر التسابق في الطاعات، فكيف لا تجري على فراقه الدموع؟ والعبد لا يدري هل بقي في عمره إليه رجوع. وكيف لا نحزن عباد الله، وإذا ارتحل رمضان أغلقت أبواب الجنان، وانطفأت المصابيح، وانقطعت التراويح، ومضى شهر العتق من النار ومغفرة الذنوب والأوزار. يا شهر رمضان ترفق، قلوب المؤمنين تشقق، دموعهم من ألم الفراق تدفق، فعسى لحظة للوداع تجبر من الصيام ما تخرق، وعسى ساعة توبة تطفئ من نار الشوق ما أحرق، وعسى أزير للأوزار يطلق، وعسى مستوجب للنار يعتق. سلام سلام من الرحمن كل أواني، على خير شهر مضى وزماني. سلام سلام على شهر الصيام، فإنه أمان من الرحمن كل أماني. لئن فنيت أيامك الغر بغتة، فما الحزن عليك من قلبي بفاني. لقد مضى شهر رمضان وهو شاهد علينا بأعمالنا، فطوبى لعبد شهد له بالخير عند ربه، وويل لمن شكاه رمضان من سوء تقصيره وتفريطه. إن المؤمن الذي يربح فيها يحزن لفراقه، فكيف بمن خسر أيامه ولياليها؟ فماذا ينفع المفرط فيه بكاؤه؟ ماذا ينفعه وقد عظمت مصيبته وجل عزاؤها، فكم دعي إلى النصح فما قبل النصح، وكم دعي إلى المصالحة فما استجاب إلى الصلح. كم شاهد الواصلين فيه وهو متباعد، وكم مرت به زمر السائرين وهو قائد، حتى إذا ضاق عليه الوقت وخاف من الله المقت، ندم على التفريط حين لا ينفع الندم، وطلب التدارك في وقت العدم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وإن من المؤسف حقا أن كثيرا من الناس إذا ودعوا رمضان ودعوا معه الطاعات وأضاءوا الصلوات وهجروا المساجد والجماعات وانتهكوا الحرمات واتبعوا الشهوات، أليس الله عز وجل يقول فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلوات واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا وهلاكا، فسوف يلقون غيا. أليس عباد الله إذا أقبل رمضان تحسنت أحوال الناس وازداد عملهم في الخير وأقبلوا على طاعة الله عز وجل، فسرعان ما تنقضي أيامه وتمر لياليه حتى ينقص العمل ويقل الخير ويبدأ التقصير والتفريط، فينطفئ نور المطيعين ويقل جود المحسنين وتنحصر صفوف المصلين، وكأن الله سبحانه لا يعبد إلا في رمضان. سئل بعض السلف الكرام عن قوم إذا دخل رمضان اجتهدوا، فإذا ذهب رمضان تركوا ذلك، فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فاحذر يا عبد الله أن تكون من هؤلاء، وداوم على الطاعة، وأتبع الحسنة الحسنة تثبتها، وتذكر قول الله عز وجل ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فإن بعض الناس إذا ولى رمضان نقضوا ما أبرموا وهدموا ما بنوا واستبدلوا الطاعة بالعصيان، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. إن المؤمن عباد الله الصادق في عبادته والمخلص لربه يجد أثر العبادة ويدرك نتيجتها ببركة صدقه وإخلاصه، فلا يتغير حاله ولا تتبدل أعماله من الطاعة إلى المعصية. وقد وصف الله المؤمنين بذلك، فقال عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وما بدلوا تبديلا أي لم يبدلوا طاعاتهم ولم يتركوا اجتهادهم. وإن العبد إذا عمل العمل وأقبل على الطاعة كان يرجو قبولها عند الله سبحانه، وقد كان سلف هذه الأمة يجتهدون في العمل فإذا أكملوه وقع عليهم الهم والحزن، أيقبل منهم أم يرد عليهم؟ وكان بعضهم يقول لئن أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وإن لقبول الأعمال عند الله عز وجل علامات تدل على ذلك، فمن علامة القبول أن يكون العبد بعد رمضان من المتقين والصالحين، لأن الله عز وجل قال في بيان حكمة الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن علامة القبول أيضا فعل الطاعة بعد الطاعة والمداومة على الحسنات، فإن ذلك علامة على التوفيق وعلى القبول. ولهذا قال عز وجل آمرا نبيه عليه السلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واليقين الموت. وقال جل وعلا حاكيا عن موسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فما دام المسلم حيا يرزق في هذه الدنيا فلا تنقطع عبادته عباد الله. واحذروا يرعاكم الله أن تبطلوا أعمالكم أو تفسدوا طاعاتكم بالعصيان، فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، أي لا تبطلوها بالمعاصي بعد الطاعات، وبالبدع بعد السنن، وبالشرك بعد التوحيد. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فتأملوا في هذا الحديث أن المسلم قد يجتهد في العبادة فيترك صلاة واحدة فيحبط الله أعماله. إذا كان هذا في صلاة واحدة فكيف بمن يترك الصلوات على مدار الأسبوع ولا يصلي إلا في الجمعة؟ وكيف عباد الله بمن لا يصلي إلا في رمضان ولا يعرف ربه إلا في هذا الشهر الكريم؟ فهذا عباد الله هو الخسارة الفادحة وهو الخيبة العظيمة، أن يحبط الله عز وجل عمل الإنسان بعد اجتهاده وعمله وتركه للملذات، ملذات الدنيا، يجتهد في تلك الأعمال ثم تكون كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولذلكم عباد الله احذروا ثم احذروا أن تبطلوا هذه الأعمال التي قدمتموها في رمضان، فيا من بنيت لنفسك في الجنان لا تهدمه بالعصيان، ويا من أعتقك الله من النار لا ترجع إليها بشؤم الذنوب والأوزار. إذا انقضى رمضان فلا ينقضي معه الخير ولا يذهب معه الطاعة، فإن الطاعة تبقى والصيام يبقى وقراءة القرآن تبقى أيضا، وهكذا سائر الطاعات والقربات. فلئن مضت أيامه سراعا وذهب كثير من أوقاته في التفريط مضاعا، فنسأل الله العلي القدير أن يغفر لنا ما ذهب وأن يبارك لنا فيما يأتي ويبقى، إنه سبحانه جواد كريم وهو حسبنا ونعم الوكيل. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، إن من أحسن في الصيام أخذ أجره كاملا تاما غير منقوص، ومن أنقص وفرط نقص أجره بحسب ذلك. فإن الصيام مكيال من وفى فهو من خير عباد الله الموفين، ومن طفف فويل للمطففين. وإذا كان الويل لمن طفف في ميزان الدنيا فكيف بمن طفف في ميزان الدين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. وهكذا يقال في الصيام وفي الزكاة وسائر الطاعات: من نقص فيها وفرط فيها فكان ذلك عليه أشد وأعظم من ضياء شيء من الدنيا. ثم اعلموا عباد الله أن الله شرع لكم في ختام شهركم صدقة الفطر تخرجونها طيبة بها نفوسكم. وإنما سميت هذه الزكاة بزكاة الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان، فلا يشترط لها النصاب ولا بلوغ الحول أيضا، وهي فرض واجب على كل مسلم، كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. فتجب هذه الزكاة على المؤمن على نفسه وعلى من تلزمه نفقتهم كزوجته وأولاده يخرجها عنهم. وهذه الزكاة فيها فضل عظيم عند الله سبحانه، فقد شرعها الله عز وجل لتكمل صيام العبد وتطهره من النقص والخلل، وهي في نفس الوقت إطعام للمحتاج، كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسكين. وهذه الصدقة مقدارها الواجب فيها جاء ذلك في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كانوا أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. وهذا معناه عباد الله أن هذه الصدقة تخرج من غالب طعام وقوت أهل البلد من تمر أو زبيب أو شعير أو قمح ونحو ذلك من الأطعمة، ومقدارها كما جاء في هذا الحديث صاع، وهو الصاع النبوي الذي يعدل أربعة أمداد. والمد عباد الله هو الحفنة من اليد، فمن أراد أن يعرف الصاع فيأخذ أربعة حفنات من يد متوسطة، فذلكم هو الصاع، وهو يعادل كيلوين من الدقيق على ما تم ضبطه وتحديدها. وهذه الصدقة لها وقت تخرج فيها ولها وقتان: وقت الوجوب ووقت الإخراج. أما وقت وجوبها فهو دخول ليلة العيد، فذلكم هو الوجوب وعليه، فمن مات قبل ليلة العيد فلا تجب عليه الصدقة ولا تخرج عنه من أهله، ومن ولد بعد ليلة العيد فقد دخل في الوجوب. وكان بعض السلف يستحبون إخراج الصدقة عن الجنين في بطن أمه، ولكنه لا يجب، أي لا يجب وإنما يستحب. وهذه الصدقة عباد الله تخرج بيوم أو يومين قبل العيد، وأما أفضل أوقاتها وأحسنه في إخراجها هو في صبيحة العيد، ما بين صلاة الفجر أو ما بين طلوع الفجر وصلاة العيد، فذلك أفضل الأوقات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أداها قبل الصلاة أي صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فاحذروا عباد الله أن يفوتكم هذا الوقت الفاضل. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذه الصدقة تعطى للأصناف الذين يعطون من الزكاة، وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل، فمصارفها هي مصارف الزكاة. ومن أعطي من زكاة الفطر ووجد زيادة على قوت عياله في يومه وليلته فله أيضا أن يخرج هذه الزكاة. فهذه عباد الله بعض أحكامها. ولا تنسوا أيضا سنة نبيكم، فإنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وهذا عباد الله لأن الحسنة بعشر أمثالها كما جاء في الحديث الصحيح وهو في صحيح الجامع، قال عليه السلام: فصيام شهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين والحسنة بعشر أمثالها فتلك صيام السنة. ولا حرج على العبد أن يصومها متتالية أو متفرقة في أول الشهر أو في آخره. ومن كان عليه قضاء من رمضان فعليه أن يبدأ بالقضاء كالمسافر أو المريض أو المرأة الحائض، فيقدم القضاء على صيام شوال لأن الوجوب قبل المستحب. فهذه عباد الله بعض المسائل والأحكام التي تقال بمناسبة ختام هذا الشهر. فتذكروا عباد الله في نعمة الله عليكم حيث وفقكم لشهود رمضان ووفقكم فيه للصيام والقيام، فاحمدوا نعمة الله عليكم ولا تقابلوا هذه النعم بالجحود والكفران، ولا تقولوا ذهب رمضان فتتهاونوا بالفسوق والعصيان. فإن الله عز وجل يكره أن يعصى في كل زمان، وهو يراكم ومطلع عليكم في كل مكان. والله عز وجل نسأل أن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يتجاوز عنا ما كان من تقصير أو تفريط في حق رمضان. وندعوه جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يعيده علينا أزمنة عديدة وأعواما مديدة، ونحن ننعم بالصحة والأمان والأمن والاطمئنان. نسأل الله ذلك، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.